وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه. الحلقة 24. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها. حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب. عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ. يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين. حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا. حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. يا حسين، وقفتان في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. المشرقيون السفياني
هذا هو الجزء الخامس. مر الكلام في المشرقيين، وبدأ الحديث عن السفياني في الحلقة الماضية، وهذا هو القسم الثاني من حديث عن السفياني. حدثتكم في الحلقة الماضية عن بعض الوقائع والأحداث، ويمكننا أن نسميها العلامات التي تسبق ظهور السفياني. وآخر شيء حدثتكم عنه في الحلقة المتقدمة ما يرتبط بالحكم العباسي الثاني، وهو الحكم الشيعي المعاصر في بغداد والنجف. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هكذا قال، يصف الملك العباسي الثاني: ملك بني العباس مكر وخداع. يضحكون على الناس، يضحكون على الناس، وهذا هو الواقع الموجود في العراق. النجف تضحك على الشيعة، وكذلك الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء تضحك على الشيعة. الشيعة مضحكة، شيعة العراق مسخرة ومضحكة بتمام معنى هذه الكلمات. ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، عوامل سقوطه ونهايته، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. وهذا ما عايشناه منذ سنة 2003 للميلاد وإلى هذه اللحظة. يأتي مقطع زماني خلال هذه السنين وكأن الحكم العباسي اللعين في بغداد يكاد أن يسقط، لكنه يقوم، سيبقى حتى ظهور السفياني. الأحاديث والروايات هكذا تخبرنا. لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 313، الحديث الثامن بسنده، بسند النعماني، عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن السفياني فقال: وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، والشيصباني هو العباسي والحكم العباسي، الشيصباني هو العباسي، فإن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعبرون عن بني العباس بهذه التعابير، تارة يقولون بنو فلان، حينما يقولون بنو فلان يقصدون العباسيين، أو يقولون بنو مرداس، بنو مرداس يعني العباسيين، أو يقولون بنو سابع، فكلمة سابع هي عكس لحروف عباس. إذا عكست حروف لفظة عباس فإنها تصبح سابع من دون التشديد. فبنو فلان وبنو مرداس وبنو سابع وبنو عمنا وبنو الشيصبان، هذه أسماء بني العباس في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. الشيصبان هو اسم من أسماء الشيطان، وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، وقد خرج الشيصباني، إنه الحكم الشيعي في بغداد، والذي خرج من النجف، هذا الحكم خرج من النجف. قد تكون الرواية تقصد شخصا من الأشخاص من الموجودين الآن أو من الذين سيوجدون في الأيام القادمة، فإن جميع رؤساء الوزراء في العراق وهم الحكام الفعليون عينوا من قبل السيستاني، إما بنحو مباشر من فمه أو من خلال ولده محمد رضا. ومحمد رضا إنما ينطق عن أبيه، هو الابن الأكبر للسيستاني. فالحاكم العباسي في بغداد يخرج من النجف، يخرج تعيينه من النجف. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، وهذا الكلام ليس كلاما مرسلا. في برامجي عرضت بالوثائق القطعية الحسية وبالفيديوهات وبالتسجيلات الصوتية كيف أن السيستاني يتدخل تدخلا مباشرا، وإلى الآن يضحكون عليكم من أن السيستانية لا يتدخل في السياسة، هذه سخرية من الشيعة. السيستاني يتدخل في كل صغيرة وكبيرة عبر ولده محمد رضا، وعبر وكلائه في كربلاء، عبر عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، إنه يتدخل تدخلا مباشرا في كل صغيرة وكبيرة. هذا ضحك على الشيعة أنه لا يستقبل السياسيين في بيته، هذه مسخرة. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم. المراد من الوفد هم كبار القوم، الشخصيات المعروفة، فيقتل وفدكم. فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم، لأن خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه يكون بعد السفياني. فهذا حاكم عباسي نجفي، حاكم عباسي نجفي يحكم العراق نيابة عن المرجعية في النجف، مثلما حكم رؤساء الوزراء من إياد علاوي إلى رئيس الوزراء المعاصر، هؤلاء كلهم حكموا بأمر وإجازة وإذن من السيستاني. فهذا الشيصباني علامته أنه يقتل جمعا من الشخصيات المعروفة في الوسط الشيعي، فيقتل وفدكم. فتوقعوا بعد هذه الحادثة فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. صفحة 315، الحديث 11، لازلت أقرأ عليكم من أحاديث علامات ظهور السفياني بسنده، بسند النعماني، عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا صلوات الله عليه: أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، لأن الحديث ليس عن سلطان بني العباس الأول، الكلام هنا عن الحكم العباسي الثاني. حينما يكون الحديث بين أصحاب الأئمة والأئمة صلوات الله عليهم عن السفياني، فإن الحديث ينتقل إلى الحكم العباسي الثاني، وهو موجود في العراق. قلت للرضا صلوات الله عليه: أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، كذب، إنه ليقوم، إنه السفياني ليقوم، وإن سلطانهم لقائم. والإمام استعمل أدوات التوكيد، فقال: كذبوا، وهذا توكيد معنوي، بإمكان الإمام أن يقول من دون كلمة كذبوا، أراد أن يؤكد كذبهم وخطأهم في الكلام. كذبوا، إنه هذه إن تفيد التشديد والتوكيد. وما قال إن السفياني، قال إنه، عبر عنه بالضمير الملتصق بإنه، والكلام يكون أكثر تشديدا وتأكيدا بهذه الصيغة. فقال: كذب، إنه ليقوم، هذه لام التوكيد، إنه ليقوم، إنه يؤكد قيامه، وإن، وهذه إن بإمكان الإمام أن يقول إنه ليقوم وسلطانهم قائم من دون إن، وإن للتأكيد أيضا لتشديد المعنى، وإن سلطانهم لقائم، أيضا استعمل لام التوكيد. إذن قيامه سيتحقق، وسيكون قيامه في زمان الحكم العباسي الثاني. إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس. فقال: كذبوا، إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم. أذهبوا إلى الحديث 12 بسنده، بسند النعماني، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إن لولد العباس، الحديث عن الحكم العباسي الثاني، لأن الكلام مرتبط بالسفياني، فالسفياني لا علاقة له بالحكم العباسي الأول. إن لولد العباس، هؤلاء يحكمون في بغداد، والمرواني، هذا حاكم الشام، هذا حاكم الشام قبل السفياني، إن لولد العباس الذين هم في بغداد وهم شيعة العراق والذين معهم من الأكراد والسنة، إن لولد العباسي والمرواني الذي هو حاكم الشام لوقعة بقرقيسيا، وقرقيسيا هي منطقة حدودية. يختلفون في تشخيصها بالدقة، منطقة حدودية عند الحدود العراقية والسورية. إن لولد العباسي، الكلام عن حكام بغداد، والمرواني الكلام عن حكام سوريا، لوقعة بقرقيسيا عند الحدود العراقية السورية، يشيب فيها الغلام الحزور، وهو الغلام القوي الشديد البنية. إن لولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور، ويرفع الله عنهم النصر، ليس هناك من منتصر في المعركة. العباسيون يقتلون المروانيين، والمروانيون يقتلون العباسيين، وليس هناك من منتصر. ويرفع الله عنهم النصر، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين. فهؤلاء الذين في العراق جبارون، وهؤلاء الذين في سوريا جبارون. هذه المنطقة قرقيسيا تحدث فيها أكثر من معركة، لا أريد الحديث عنها. يمكنكم أن تعودوا إلى بانوراما الظهور المهدوي، وهو برنامج مفصل، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا البرنامج كي تطلعوا على تفاصيل واقعة قرقيسيا الكبيرة، والتي ستقع في زمان ظهور إمامنا القائم صلوات الله عليه. هناك معركة في قرقيسيا على الحدود العراقية السورية قبل ظهور الإمام وقبل السفياني، وهناك معركة في قرقيسيا مع السفياني، ثم يخرج السفياني بعد هذه المعركة. إن لولد العباسي والمرواني لوقعة بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور، ويرفع الله عنهم النصر، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين، ثم يخرج السفياني. إذن هذه علائم ظهور السفياني، وهذه العلائم ما تحققت لحد الآن. فهؤلاء الذين يشخصون فلانا هو السفياني، سين هو السفياني، صاد هو السفياني، هذا الكلام هراء. الحديث الخامس عشر، بسند النعماني، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اليماني والسفياني كفرسي رهان. نحن نعرف من أن الثلاثة سيخرجون معا، السفياني، الخراساني، اليماني، لكن لماذا ذكر الإمام هنا اليمانية والسفياني؟ لأن قاهرة السفياني هو اليماني، ولأن أكثر شخص يتأذى منه السفياني هو اليماني. لهذا السبب ذكر إمامنا الصادق صلوات الله عليه ذكر اليمانية والسفياني معا، فقال اليماني والسفياني كفرسي رهان. فرسا رهان يعني خيول السباق، فخيول السباق خيول السبق تنطلق في لحظة واحدة، ما إن تعلن صافرة بداية السبق حتى تنطلق خيول السباق في لحظة واحدة في ثانية واحدة. اليماني والسفياني كفرسي رهان، فخروج السفياني في سوريا وخروج اليماني في اليمن مثلما حدثتنا الأحاديث الشريفة في يوم واحد، في يوم واحد في لحظة واحدة. اليماني والسفياني كفرسي رهان. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا غانعا وفي جميع أسألك سؤال من اشتد صعوبته وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأرمى فيما عندك رغبته.
لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني في الصفحة 62 بعد 200. إنه الحديث 13 وهو حديث طويل مفصل، سأتلو عليكم جانبا منه. بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما قلت لكم الحديث طويل فأنا أقرأ جانبا منه. سأقرأ من الصفحة 64 بعد 200. إمامنا يقول: إذا اختلف بنو فلان، إنهم العباسيون، والإمام يتحدث هنا عن العباسيين في الحكم الثاني وليس في الحكم الأول، لأن الحديث من أوله إلى آخره مرتبط بزمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه، لا علاقة له بالحكم العباسي الأول، لا من قريب ولا من بعيد. إذا اختلف بنو فلان، إذا اختلف العباسيون في حكمهم الثاني، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم، فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. إذن نحن ننتظر اختلافهم الكبير، وشيعة العراق إذا كانوا ينتظرون إمام زمانهم فليفرحوا، فليفرحوا إذا ما رأوا اختلافا كبيرا يصل إلى حد التقاتل فيما بين العباسيين. هؤلاء ما هم بشيعة، هؤلاء ما هم بشيعة، هؤلاء عباسيون، هؤلاء شيعة بني العباس، هؤلاء شيعة بني الشيصبان، هؤلاء شيصبانيون شياطين لا علاقة لهم بعلي وآل علي. إن كان الحديث عن مراجع النجف الطوسيين العباسيين أو كان الحديث عن الحكام في بغداد، هؤلاء شيصبانيون عباسيون شياطين. فإذا اختلفوا اختلافا كبيرا هذه علامة تشير إلى نهايتهم، وإن السفياني على الأبواب، وكما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وكفاكم بالسفياني علامة. إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان، قطعا السفياني سيكون خروجه قبل الصيحة، السفياني سيكون خروجه وظهوره وبروزه في شهر رجب، في رجب العلامات كما تسميه الروايات والأحاديث. فإذا اختلفوا اختلف الحكام الشيعة والمراجع اللعناء في النجف، هؤلاء هم العباسيون، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، لأن الإمام بعد الصيحة بمدة قليلة سيكون ظاهرا وسيعلن ظهوره الشريف في مكة. فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. إذن هذه علامة مفرحة، إذا اختلف هؤلاء اللعناء، أتحدث عن مراجع النجف الأنجاس وعن حكام بغداد الأرجاس، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني، خرج السفياني في سوريا، أما هذه الوقائع فإنها تكون في العراق. فإذا كان كذلك، إذا اختلف العباسيون الأنجاس الذين يحكمون من النجف ومن بغداد، فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة، تمزق المجتمع العراقي وخرج السفياني. وقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: لا بد لبني فلان من أن يملكوا، وقد ملكوا لبني فلان، لبني الشيصبان لبني العباس لمراجع النجف لابد أن يملكوا. هل كان يتخيل السيستاني أن يكون حاكما وأن يكون ملكا على العراق؟ ولكن لابد أن يملك السيستاني وأمثاله من الطوسيين، ولابد أن تحكم الأحزاب الشيعية البائسة كحزب الدعوة وسائر المنظمات والتشكيلات السياسية الأخرى، وهي كلها بائسة، قطبية بائسة. هؤلاء كانوا يائسين من الحكم، لكن جريان الأمور بهذه الصورة لابد لكل مجموعة حتى لو كانت بائسة أن تحكم قبل ظهور القائم صلوات الله عليه، لكي لا يقولوا بعد ظهور القائم لو كنا قد حكمنا لعدلنا. فلا بد أن يحكموا ولا بد أن يظلموا، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذا ما هو كلامي، هذا كلام محمد وآل محمد صلوات الله عليه. كل فئة تطلب الحكم ستحكم قطعا إذا توفرت لها الأسباب والإمكانات. كل فئة تطلب الحكم ستحكم، حتى لا يقولوا بعد ذلك من أننا لو وصلنا للحكم قبل ظهور القائم لحكمنا وعدلنا. فلا بد أن يحكموا وأن يظلموا، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وقال لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهو الخراساني، وهذا من المغرب من مغرب العراق من سوريا وهو السفياني، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا. فالخراسانيون يقضون على أنصار السفياني، والسفيانيون يقضون على أنصار الخراسانيين. ما هو الحكم في العراق بهذه الصورة؟ هناك من ينسب إلى إيران وهناك من ينسب إلى الدول المجاورة الأخرى، إلى السعودية، إلى الدول العربية الأخرى، إلى تركيا، وهكذا. ما هو هذا الواقع الذي يجري في العراق؟ فالسفياني يقضي على جانب من الحكم العباسي والخراساني كذلك. هذا كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه كتبنا القديمة، هذه كتبنا القديمة، والكلام واضح جدا. لا بد لبني فلان لبني العباس من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق من مشرق العراق وهذا من المغرب من مغرب العراق، يستبقان إلى الكوفة إلى النجف كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان. إذن أين مقر العباسيين؟ النجف، النجف وليس بغداد. ولذا يأتي الخراساني إلى الكوفة للقضاء على العباسيين الذين في الكوفة، للقضاء على الشيعة الذين يقال لهم الآن الشيعة، لأنهم أعداء صاحب الزمان. والسفياني أيضا يقضي على الشيعة الذين يناصرون صاحب الزمان ويقضي على العباسيين الذين يوالون إيران. هناك عباسيون يوالون إيران، هناك عباسيون يوالون الدول العربية الأخرى، وسيظهر ولاءهم أيضا عند ظهور السفياني، سيعلنون ولاءهم للسفياني. فالخراسانيون يقضون على الشيعة من هذا الصنف، والسفيانيون يقضون على الشيعة من الصنف الذي يوالي إيران من الشيعة العباسيين. فالمعركة ليست في بغداد، لأن العاصمة الحقيقية للعباسيين الكوفة، وهذا هو الذي أقوله لكم دائما، من أن السيستانية هو الحاكم العباسي الفعلي للعراق. وإذا مات السيستاني فإن المرجع الذي يأتي من بعده سيكون حاكما فعليا للعراق، هو هذا الحاكم العباسي. الخليفة العباسي اللعين النجس سيكون في النجف مثل ما هو الآن في النجف. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي؟ أقرأ الكلام مرة أخرى كي يكون حجة عليكم، كي تعرفوا من أنكم في الزمن العباسي، ومن أن الذين تتبعونهم في النجف هؤلاء عباسيون لا علاقة لهم بالعترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا كلام الإمام الباقر، والعلائم كلها تتحقق أمام أعيننا. لابد لبني فلان، لبني العباس، من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، ونحن بانتظار هذا الاختلاف الكبير الذي يقع بين هؤلاء اللعناء حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة وليس إلى بغداد، لأن العاصمة الحقيقية الكوفة، النجف، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، هذا من إيران وهذا من سوريا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا. ثم قال: إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قطعا أما إنهم لا يبقون منهم أحدا من الذين يكونون في الواجهة، من الذين يخرجون إلى قتال الخراساني وإلى قتال السفياني من الجهتين، وإلا فإن أصحاب العمائم سيبقى كثير منهم، سيقتل قسم منهم في هذه الدوامة ما بين الخراسانيين والسفيانيين، ولكن كثيرا منهم سيبقون، وهم الذين سيرفعون الراية البترية في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. نظام الخرز هو نظام القلائد أو نظام المسبحة، كيف تنظم المسبحة في خيط واحد ويؤتى بالخرز وتنظم الخرزات خرزة بعد خرزة لكن إذا انقطع الخيط فإن الخرز سيتساقط. الواحدة تلو الأخرى، وإذا أردنا أن ننظمها أيضا لابد أن نضع الخرزة الأولى ثم نضع الخرزة الثانية وهكذا. هذا هو نظام الخرز، قد يكون في المسبحة وقد يكون في القلادة وقد يكون وقد يكون فيما تتزين به النساء أو فيما تزين به الستائر والأفرشة. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواه. وليس في الرايات، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني إما أن تقرأ حرم بيع السلاح، والكلام ليس واضحا لماذا يحرم بيع السلاح. الذي أرجحه حرم مثلما تقوم الدول الكبرى ويقوم مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير الأسلحة إلى الدولة الفلانية إلى الجهة الفلانية. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. فيبدو أن الدول الكبرى وأن مجلس الأمن الدولي أو أي جهة تقوم مقامه تمنع تصدير الأسلحة إلى المسلمين، إلى الدول الإسلامية، إلى دول معينة. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، فانهض إليه. هذه العبارة حساسة، فانهض إليه يعني انصره بكل قوتك، لأن النهوض هو حركة الإنسان من بعد قعوده، من بعد جلوسه، حركته بقوة، انبعاثه بقوة. الرواية ما قالت وإذا خرج اليماني فانصره، قالت فانهض إليه بأقصى قوة تستطيع أن تناصره بها. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، أن يتصنع الأعذار في عدم نصرته، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، أن يحتال عليه، أن يظهر أمرا يخالف حقيقة ما في نفسه. هذا هو الالتواء. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. وأصحاب العمائم الثولان يقولون من أنه سيكون تابعا للمراجع. اليماني الذي بهذا الوصف يكون تابعا لهؤلاء الأغبياء، لهذه الحثالات، لهؤلاء العاطلين الباطلين الذين لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون الناس، مجموعة من الشياب البائسين في النجف وكربلاء الذين لا قيمة لهم. اليماني بهذه المنزلة يرجع إليهم. من هؤلاء الحثالة الذين لا قيمة لهم؟ وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هؤلاء مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون أين يضعون أقدامهم، لا يمتلكون القدرة على تدبير أمورهم الشخصية، فكيف يصح أن اليماني الذي هو بهذه المنزلة داعية الحق والطريق المستقيم، هؤلاء لا يعرفون الحق ولا يعرفون الطريق المستقيم، فكيف تكون لهم ولاية عليه؟ هؤلاء جهال جهال لا يعرفون حقيقة ما ينطقون به، فتاواهم يضحكون بها على الناس، إنها تصدر عنهم عن غير علم، ظنون في ظنون واحتمالات في احتمالات. أما هذا اليماني الصورة واضحة عنده، هؤلاء سيكونون أوباشا بين يدي هذا الرجل، يكونون أوباشا لا قيمة لهم، ولذلك سيلجؤون إلى معاداته مثل ما يعادون إمام زماننا صلوات الله عليه بعد ذلك. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، هؤلاء هم الذين يلتوون عليه، هؤلاء هم الشياطين بأساليبهم الآخندية الخبيثة. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال لي أبو بصير يقول من أن الإمام الباقر قال له إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، كقصع الفخار مجموعة من أواني الفخار، وهو الطين المطبوخ، الطين الذي يطبخ بالنار، مجموعة من أواني الفخار وبدأت تتساقط يكسر بعضها بعضا، هكذا سينتهي الحكم العباسي الثاني إن شاء الله تعالى. إذا قدر لنا أن نرى ذلك، إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت ها شبه الفزع، فذهاب ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه، سيذهب ملكهم وهم غافلون عن ذلك، يتصورون بأن ملكهم باق بهذه الطريقة. إن ذهاب ملك بني فلان بني العباس في الحكم الثاني كقصع الفخار، أواني فخارية يكسر بعضها بعضا وهي تتساقط من الأعلى إلى الأسفل، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهٍ عنها فانكسرت، فقال حين سقطت ها شبه الفزع. فذهاب ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه. وقال أمير المؤمنين، لا زال إمامنا الباقر يحدث أبا بصير، وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوفة: إن الله عز وجل ذكره قدر فيما قدر وقضى وحتم بأنه كائن، لا بد منه أنه يأخذ بني أمية بالسيف جهرة، يأخذ بني أمية بالسيف جهرة. الحديث عن بني أمية الأوائل وعن بني أمية الأواخر. الأوائل والأواخر أخذوا بالسيف، أخذوا بالسيف. الأوائل قضت عليهم سيوف أبي مسلم الخراساني، والأواخر قضى عليهم الأمريكيون ومن حالف الأمريكيين في غزو العراق. وأنه يأخذ بني فلان بغتة، يأخذ العباسيين بغتة، وهذا جرى عليهم في الحكم الأول وسيجري عليهم في الحكم الثاني. في الحكم الأول ما كانوا يتوقعون أن المغول سيقتحمون عليهم بغداد، وبنحو مباغت اقتحم المغول عليهم بغداد. وأما العباسيون الذين يحكمون العراق الآن سيؤخذون بغتة أيضا، وهذا سيكون بعد ارتفاع راية السفياني في سوريا وارتفاع راية الخراساني في إيران. نذهب إلى فاصل.
إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك.
ما عرضت عليكم من الأحاديث يمثل أهم الوقائع وأهم الأحداث التي ستتحقق قبل ارتفاع راية السفياني، وأشرت كذلك إلى بعض من الأحداث المهمة التي ستكون موافقة وتأتي في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه راية السفياني. فارتفاع راية الخراساني وارتفاع راية اليماني في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه راية السفياني في سوريا، الخراساني في إيران واليماني في اليمن بحسب ما حدثتنا أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. حدثتكم عن علامات السفياني، سأحدثكم عن شخصيته. أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 205. إنه الحديث 36، نقله عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق بسنده، بسند المجلس، بسند الصدوق، عن ابن أذينة، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول: قال أبي، يحدثنا عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، قال أبي قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. وحدثتكم عن الوادي اليابس في سوريا، وقد يمتد إلى الأردن أيضا، ولكن الكلام هنا عن الوادي اليابس في سوريا، درعا وما حولها. يخرج ابن آكلة الأكباد، وآكلة الأكباد هند لعنة الله عليها، يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة، الرجل الربعة هو الذي يقال له المربوع، مربوع القامة، يقال له مربوع القامة، مربوع أو يقال له ربعة، الرجل الربعة لا هو بالطويل الطويل ولا هو بالقصير القصير، الرجل المربوع الذي يميل إلى الطول، ما بين الطويل والقصير لكنه يميل إلى الطول، هذا هو الرجل المربوع، لا هو بالطويل الطويل ولا هو بالقصير القصير، إنما هو أطول من القصير وأقصر من الطويل، يميل إلى الطول، هذا هو الرجل المربوع، وهو رجل ربعة، وحش الوجه، إذا نظرت إلى وجهه تستوحشه، لا تستأنس بالنظر إليه، أو لا يكون النظر إليه نظرا عاديا، وإنما إذا نظرت إليه تستوحشه، وهذا ليس بالضرورة أن يكون قبيحا، هناك وجوه لا تكون قبيحة لكنك إذا نظرت إليها تصيبك الوحشة، هذا انعكاس عن باطنه، باطنه ينعكس على وجهه، فإن الوجه قد يحدث في كثير من الأحيان عما يدور في خلجات الإنسان ومكنون ضميره. وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة، ضخم الهامة، الهامة قد تطلق على الرأس وقد تطلق على الجهة الخلفية من الرأس، وفي كل الأحوال فإن المراد من هذا التعبير أن السفياني كبير الرأس، رأسه كبير، ضخم الهامة، بوجهه أثر الجدري، الجدري المرض المعروف الذي يترك آثارا في الوجه بعد أن يشفى الإنسان من هذا المرض، وفي الغالب يصيب الأطفال وقد يصيب الكبار أيضا، في الغالب يصيب الأطفال وتبقى آثار الجدري في وجه الإنسان. أما إذا أصيب الإنسان بالجدري على كبر فإن الآثار تكون قوية جدا. بوجهه أثر الجدري، إذا رأيته حسبته أعور، ليس بأعور، ليس بأعور، وإنما هناك شيء في عينه، هناك شيء في عينه، في حركة عينه، هناك شيء في عينه، إذا نظر إليه الناظر ظنه أنه أعور. أقرب لكم المثال إذا تتذكرون الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود، ما كان بأعور، ولكن إذا نظرت إليه كأنه أعور، لم يكن بأعور، كعيني الملك فهد، كأن شيئا في عيني، كأن شيئا في عيني. إذا رأيته حسبته أعور، وما هو بأعور؟ اسمه عثمان، وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، إما أن يكون معروفا بين الناس بأنه من أبناء أبي سفيان، أو أنه يفتخر بهذا، يقول أنا من ولد أبي سفيان. اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها. هذا الوصف في الأحاديث، في أحاديثنا، هذا الوصف في الأحاديث، الأرض التي هي أرض قرار ومعين الكوفة. قد يقال عن دمشق كذلك أيضا من أنها أرض قرار ومعين، قد يقال عن دمشق كذلك، لكن الذي نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة من أن الأرض التي هي أرض قرار ومعين هي أرض الكوفة. حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها. من مجموع الأحاديث، من مجموع الأحاديث، فإن السفيانية لا يدخل العراق شخصيا، وإنما يبعث بمن ينوب عنه، يبعث جيشا، يبعث قادة، يبعث شخصية تنوب عنه، وهو الذي يطرح رحله في رحبتكم في الكوفة، مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وسأقرأ هذه الرواية أيضا عليكم في حينها حينما نحتاج إليه. إذن هذا هو السفياني. تتذكرون يوم أمس من أنني ذكرت لكم من أن أناسا قالوا عن الزرقاوي، عن أبي بكر البغدادي، عن صدام، عن نتنياهو، عن ترامب، وعن وعن، قالوا عنهم بأن هؤلاء هم السفياني. هذه الأوصاف لا تنطبق عليه، أوصاف واضحة، واضحة جدا. سيد الأوصياء يبين لنا الصورة واضحة، يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس من سوريا ومن درعة من هذه المناطق، وهو رجل ربعة لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. وحش الوجه تستوحش منه إذا نظرت إليه. ضخم الهامة، كبير الرأس، بوجهه أثر الجدري، إذا رأيته حسبته أعور، ما هو بأعور، ولكن حركة عينيه، هناك شيء في عينيه يجعلك تحسبه أعور، إذا رأيته حسبته أعور. اسمه عثمان، هذا يعني أن اسمه معروف، معروف بهذا الاسم. لو لم يكن معروفا بهذا الاسم لما ذكر الإمام اسمه. اسمه عثمان وأبوه عنبسة. وقد ذكرت لكم حادثة من كتاب علائم الظهور الذي كان باللغة الفارسية، من أن أحد شيوخ القبائل التي تنتمي إلى آل أبي سفيان في سوريا في وقت سابق كان اسمه عثمان ابن عنبسة. الأمويون عبر التاريخ يتبركون بهذا الاسم فيسمون أبناءهم. لا تستغربوا إذا وجدتم اسما كهذا الاسم بين الأمويين مثلا في سوريا في الأردن، لا تستغربوا من ذلك، ولا يعني أنه هو السفياني. السفياني بهذه المواصفات التي ذكرت يكون اسمه عثمان. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها، سيسيطر على الكوفة. وهذا واضح من أحاديث العترة الطاهرة، من أن إمام زماننا حينما يدخل إلى العراق يكون جيش السفياني في الكوفة في النجف، وسيخرج هذا الجيش مع النجفيين والكربلائيين لقتال إمام زماننا، ومعهم كذلك شيعة العراق الذين سيبايعون السفياني حينما يدخل إمام زماننا أرض العراق، مثل ما حدثنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. تأتينا هذه الروايات أيضا. الحديث 37 من المصدر نفسه بسنده، بسند المجلس والصدوق أيضا، لأن المجلس نقل الرواية عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس. رأيت أخبث الناس، هذه حالة الوحشة التي مر ذكرها في كلام أمير المؤمنين، ستشعر بخبثه. مر علينا قبل قليل في كلام سيد الأوصياء من أنه وحش الوجه، إذا نظرت إليه تصيبك الوحشة. الإمام الصادق يقول لعمر بن يزيد: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، ستشعر بخبثه. رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق. ليس بالضرورة أن يكون شعره أشقر، ليس بالضرورة، وليس بالضرورة أن يكون أزرق العينين. الذين قالوا بأن السفياني هو ترامب نظروا إلى هذه الأوصاف، قد يكون السفياني بهذه الأوصاف ولكن هذا التعبير الذي جاء في هذا السياق، إنك لو رأيت السفيانية رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق، أن شيئا من هذه الألوان تكون فيه. فالزرقة ليس بالضرورة أن تكون في العينين، قد تكون في العينين وقد تكون في لون البشرة. هناك زرقة تصاحب البشرة الفاتحة، وهناك زرقة تصاحب البشرة الداكنة. فترى رجلا أو امرأة ببشرة سوداء، وهناك زرقة في ذلك السواد، وترى رجلا أو امرأة ببشرة فاتحة، وهناك شيء من الزرقة في هذه البشرة. في أحاديثنا هي من علامات خبث الرجل أو خبث المرأة في الأعم الأغلب قطعا، ومن هنا سمت أحاديث العترة الطاهرة، سمت عمر بن الخطاب بزريق، من أسماء عمر بن الخطاب في أحاديث العترة زريق، من أسماء أبي بكر حبتر، ومن أسماء عمر زريق. ستجدون في الروايات حبتر وزريق، حبتر من أسماء أبي بكر في أحاديث الأئمة، وزريق من أسماء عمر. فالمراد من الأزرق ليس بالضرورة أن الحديث يكون عن زرقة العينين، وليس بالضرورة أن يكون عن زرقة البشرة، وإنما هو عنوان، لأن القرآن بين لنا من أن المجرمين يوم القيامة يحشرون زرقة، بصريح القرآن، القرآن بين لنا من أن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقة. هذه معارض كلامهم. فالأشقر والأحمر والأزرق متلون. إذا أردتم أن تفهموا الرواية في أن السفيانية يكون أشقر الشعر، يكون أزرق العينين، يكون ببشرة حمراء، هذا أمر راجع إليكم، لكننا إذا جمعنا كل الأحاديث في تشخيص شخصية السفياني فإن هذه الأوصاف تشير إلى تلونه، ربما يكون بعض شيء منها في مظهره، مثل ما قلت لكم كالزرقة التي تخالط البشرة الفاتحة والبشرة الداكنة، والحمرة كذلك، حينما نصف إنسانا بأنه أحمر فإنه لا توجد بشرة حمراء، وإنما بشرة فاتحة تخالطها الحمرة، أو بشرة داكنة تخالطها الحمرة. هناك من الناس من بشرتهم سوداء ولكن الحمرة تخالطها. فإمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لعمر بن يزيد: إنك لو رأيت السفيانية رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق. يقول: يا ربي، ثم للنار. يقول يا ربي أنه يظهر الدين، يقول يا ربي يا ربي يا ربي، يظهر الدين يظهر الدين، ثم للنار عاقبته، عاقبته للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية، جارية عنده، موظفة عنده، سكرتيرة عنده، مساعدة عنده. ولقد بلغ من خبثه، ما هي بزوجته، إنها سكرتيرة عنده، خادمة عنده، مساعدة لديه، موظفة عاملة. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. في الصفحة نفسها الحديث 38، في الصفحة 36 بعد 200. بسنده، بسند المجلسي أو الصدوق، لأن المجلسي نقل الرواية عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، عن عبد الله بن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن اسم السفياني، فقال وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كنوز الشام، والأصح من خلال الروايات إذا ملك كور الشام. الكور هي المدن المهمة، هي العواصم، العواصم السياسية، العواصم الاقتصادية، الموانئ الكبيرة، هذه هي الكور. المطبوع إذا ملك كنوز الشام، ولكن في سائر الروايات فإن السفيانية يملك كور الشام، يملك المدن المهمة في بلاد الشام. إذا ملك كور الشام الخمس، دمشق وحمص وفلسطين، قد يقول قائل كيف يملك فلسطين؟ هناك احتمال قوي بعد أحداث غزة أن تتأسس دويلة للفلسطينيين، قطعا إذا ظهر السفياني سيبادرون بمبايعته، فهؤلاء نواصب، الفلسطينيون نواصب، نواصب إلى أبعد الحدود. إلى هذه الساعة في اليوم العاشر من المحرم سنويا يحتفلون، فهو عيد عندهم، عيد الظفر، إنه عيد الظفر حيث ظفر يزيد بالحسين. إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة يحتفلون بقتل الحسين. فإذا ظهر السفياني قطعا سيبايعونه، سيلقون بأنفسهم في أحضانه. إذا ملك كور الشام الخمس، دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقلنا سرين، وكذلك الأردنيون ظاهرة النصب واضحة لديهم، الكثيرون منهم يحقدون على ملكهم، على ملك الأردن. لماذا؟ لأنه هاشمي، يقولون ما علاقتنا بالهاشميين، نحن أمويون. هذا كلام واقعي، أنا لا أحدثكم عن خيالات، ولا بد أن تعرفوا، لا بد أن تعرفوا مسألة تاريخية مهمة جدا. بعد موت يزيد لعنة الله عليه، بعد موت يزيد وابنه معاوية الذي يعرف بمعاوية الصغير، ابنه معاوية رفض الخلافة، له حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها. هل مات هل قتل؟ تلك حكاية بحاجة إلى بحث وتدقيق. أتحدث عن معاوية الصغير. فصار العرش خاليا، وكادت الدولة الأموية أن تسقط، عبيد الله ابن زياد هو الذي تدخل في الموضوع ونصب مروان بن الحكم خليفة. السوريون في ذلك الوقت لم ينصروه، الذين نصروه الأردنيون، القبائل الأردنية هي التي نصرت مروان بن الحكم وثبتت عرشه، ولولا الأردنيون في ذلك الوقت لما كان هناك من حكم أموي. هذه القضية مذكورة في كتب التاريخ، لأن السوريين بعد ما شاهدوه من رأس الحسين ورؤوس الذين ناصروا الحسين، وما شاهدوه في عائلة الحسين، وما سمعوه من خطب العقيلة وعائلة الحسين، وما سمعوه من إمامنا السجاد، تغير وضعهم بعض الشيء. فلما مات يزيد وانتهى حكمه وجيء بمروان، لم يقفوا معه الذين وقفوا معه ونصروه الأردنيون، وقامت الدولة الأموية المروانية على أكتاف الأردنيين. فلا غرابة أن الأردنيين سيلقون بأنفسهم في أحضان السفياني، لا غرابة في ذلك. وأنتم تعرفون من أن الأردن مرتع من مراتع الإرهابيين في السابق وفي الوقت الحاضر. إذا ملك كور الشام الخمس، دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقلنا سرين، فتوقعوا عند ذلك الفرج. قلت يملك 9 أشهر؟ قال لا، ولكن يملك 8 أشهر لا يزيد يوما، يملك 8 أشهر بعد أن يسيطر على هذه الكور. أما من بداية سيطرته على دمشق فإنه يملك حمل امرأة 9 أشهر. الأشهر 8 إنها المدة التي يفرض سيطرته على هذه الكوار. ففلسطين المراد الجهة التي هي لعرب فلسطين، المتوقع الدويلة القادمة. أما الإسرائيليون فهو لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لأن إسرائيل ستبقى الدولة الأقوى في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، حتى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا واضح في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة، إلا إذا حدث بداء ذلك شيء غيبي أنا لا أعلم به، أنا أحدثكم عن المعطيات الموجودة والمتوفرة بين أيدينا، فأنا لا أعلم الغيب. قلت يملك 9 أشهر؟ قال لا، ولكن يملك 8 أشهر لا يزيد يوما، هذا ملكه بعد أن يهيمن على هذه الكوار، على هذه المناطق المهمة. نذهب إلى فاصل.
اللهم قوما سلطانك وعلى مكانك وخصيامك ركب ووهر أمرك وغلب قهرك وجرى قدرتك ولا يمكن الفرار ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ولم وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك على الجد.
لازلت أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس من الصفحة 600، إنه الحديث 40 بسنده عن ابن محبوب عن الثمالي، هذا هو أبو حمزة الثمالي، قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر يعني الباقرة صلوات وسلام عليه إن أبا جعفر كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، فقال الصادق نعم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباسي من المحتوم. يمكن أن نقرأها واختلاف ولد العباسي من المحتوم. إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباسي من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له فكيف يكون النداء؟ النداء الصيحة في السماء في شهر رمضان في 23 من شهر رمضان عند الفجر، عند فجر ليلة القدر في يوم جمعة. فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار عند الفجر، ألا إن الحق في علي وشيعته. ليس بالضرورة أن تكون ألفاظ النداء هي هذه الألفاظ، لأن الألفاظ تعددت في الروايات، المضمون هو هذا المضمون، مضمون النداء من أن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار عند الغروب، ألا إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. هذه الرواية مهمة جدا، لأن كثيرا كثيرا من الشيعة سيتمسكون بالصيحة الثانية، الذين سينجون في أحاديث العترة هم الذين رووا حديثنا قبل الصيحة وأيقنوا بأن حديثنا هو الحق، بأن حديث العترة هو الحق، الذين رووا حديثنا وعرفوا من خلال حديثنا ما سيجري في قضية صيحة الفجر وصيحة الغروب، وكانوا قد أيقنوا بأنهم على الحق، هؤلاء هم الذين سينجون. وهذا رد على كثيرين من الذين يستشكلون على ذكر العلامات والحديث عنها، فإن من أحد أسباب النجاة هو معرفة تفاصيل العلامات حتى لا تختلط الأمور على الشيعي، كالصيحة، فإن الصيحة صيحتان، صيحة عند الفجر وهي صيحة الحق، وصيحة عند الغروب وهي صيحة الباطل. ولذا فإن كثيرين سيتمسكون بالصيحة الثانية، بصيحة الباطل. لذا ليس مستغربا أن نجد مراجع النجف وكربلاء، وأن نجد شيعة العراق في عداد أنصار السفياني، لكننا إذا عرفنا هذه الحقائق ننجو إذا أدركنا ذلك الوقت، ويمكننا أن نغير الواقع الشيعي العراقي إذا أردنا أن نغيره. إذا كانت الشيعة تريد أن تغير مستقبلها بإمكانها أن تفعل ذلك، والبرنامج موجود في أحاديث العترة الطاهرة، برنامج السير إلى قائم آل محمد الذي طرح في هذا البرنامج، وهذا برنامج تغيير الواقع الشيعي في العراق وغير العراق. إذا ما طبق هذا البرنامج، هذا هو برنامج العترة الطاهرة، هذه حقائق دين العترة الطاهرة. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني صفحة 318، رقم الحديث إنه الحديث 18 بسنده، بسند النعماني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. السفياني أحمر أشقر أزرق، لم يعبد الله قط، هذه علاماته وأوصافه الشخصية، لم يعبد الله قط. ما المراد لم يعبد الله قط؟ هل أنه ما كان يصلي؟ السفياني سيرفع راية دينية لم يعبد الله قط لأنه لا يوالي عليا. الأمر سواء بالنسبة للذي لا يوالي عليا، أصلى أم زنى؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام أئمتنا المعصومين صلوات الله عليه، هذا كلام الباقري، كلام الصادقي، كلام أئمتنا وسادتنا. الذي لا يوالي عليا الأمر بالنسبة له على حد سواء، أصلى أم زنى أم سرق؟ وهذا الكلام ينطبق على الحركات الإرهابية جميعا التي ترفع الإسلام شعارا، وعلى الأحزاب القطبية جميعا التي ترفع الإسلام شعارا وحلا، شعارها الإسلام هو الحل. عن أي إسلام تتحدثون؟ عن إسلام سقيفة بني ساعدة أم عن إسلام الغدير؟ إسلام القرآن هو إسلام الغدير. وإن لم تفعل في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عن أي إسلام تتحدثون؟ السفياني أحمر أشقر أزرق، لم يعبد الله قط، لم يوالي عليا قط، هذا هو المعنى، وليس المراد أنه لم يصلي، رايته إسلامية سيتضح هذا من خلال الأحاديث، رايته داعية للخلافة. السفياني أحمر أشقر أزرق، لم يعبد الله قط، ولم ير مكة ولا المدينة قط، لم يسافر إلى مكة والمدينة. تلاحظون أن الروايات والأحاديث تخبرنا عن دقائق الأمور عن شخصية السفياني، مع ملاحظة أن كثيرا من الأحاديث والروايات فقدت وضاعت بسبب القصور، بسبب التقصير، لأي سبب ضاعت الكثير من الكتب. ولم ير مكة ولا المدينة قط، يقول يا ربي ثاري 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 والنار، يا ربي ثاري والنار، هذه حقيقته. يقول يا ربي أمام الناس، ولكن في مضمونه ثاري والنار، إنه يريد ثاره، يريد ثاره من آل محمد، وهذا سيتضح من الروايات والأحاديث، يريد ثاره من آل محمد، ولذا يرسل جيشا إلى السعودية لقتل إمام زماننا، الجيش الذي سيخسف به في بيداء المدينة، يرسله لقتل إمام زماننا، لأن المعلومات المتوفرة لديه تخبره بأن صاحب الزمان هناك في الحجاز. فهو يريد ثاره من آل محمد حتى لو ذهب إلى النار. السفياني أحمر أشقر أزرق، خبيث متلون كتلون الحرباء. السفياني أحمر أشقر أزرق، خبيث متلون محتال شيطان، لم يعبد الله قط، لم يوالي عليا قط، ولم ير مكة ولا المدينة قط، لم يسافر إلى السعودية، يقول يا رب ثاري والنار، إنه يطلب ثاره من آل محمد صلوات الله عليهم، يا رب ثاري والنار، أريد ثأري وأدخلني النار بعد ذلك. أي حقد، أي حقد وأي خبث هذا؟ يا رب ثاري والنار، يا رب ثاري والنار. صفحة 310 من الباب 18، إنه الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن عيسى ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: السفياني من المحتوم، وخروجه في رجب، ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. تفصيل دقيق وحساس جدا، لا تعارض بين الروايات. الرواية التي تحدثت عن أن ملكه 8 أشهر بعد أن يهيمن هيمنة كاملة على الكور الخمس، ومن أن ملكه 9 أشهر حينما يسيطر على منبر دمشق ويكون حاكما مهيمنا ومتسلطا على دمشق، ومدته 15 شهرا من بداية حركته، فهو يتحرك في أول الأمر في منطقة الوادي اليابس في سوريا، ويدخل في حرب مع الأصهب والأبقع. إنه الاختلاف الكبير الذي سيقع في بلاد الشام، وسيقضي السفياني عليهم جميعا على كل الرايات. من بداية ظهوره إلى قضائه على الرايات هذه المدة 6 أشهر، يتسلط على دمشق من يوم تسلطه على دمشق إلى يوم مقتله 9 أشهر. بعد دمشق يتسلط على الكور الخمس، على المدن المهمة التي ذكرت في الروايات، يتسلط لمدة تبلغ 8 أشهر. الرواية أعيد قراءتها لأهميتها: السفياني من المحتوم وخروجه في رجب، خروجه في رجب بعد أن يتسلط تسلطا كاملا على دمشق وعلى سائر الكور الأخرى. السفياني من المحتوم وخروجه في رجب يصبح علامة واضحة صريحة في شهر رجب، ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ابتداء من دمشق وانتهاء بآخر الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. هناك رواية ذكرها الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي في كتابه الغيبة، الطوسي الذي هو شيخ الطائفة، مؤسس حوزة النجف، ومؤسس المذهب الطوسي الذي عليه مراجع الشيعة وعليه الشيعة الآن، وهو مذهب شافعي معتزلي لأن طوسية لم يكن شيعيا في يوم من الأيام، كان شافعيا معتزليا منذ نعومة أظفاره، هو من عائلة شيعية لكنه درس في المدارس الشافعية والحنفية في طوس، وحتى حينما جاء إلى بغداد درس في المدارس الشافعية، ولذا في كتب الشوافعي ماذا يقولون عنه؟ شافعي. اقرأوا كتب الشوافع، كتب الرجال، كتب التراجم، طبقات الشافعية، يقولون محمد ابن الحسن الطوسي شافعي وصار رئيسا للإمامية، وهذه حقيقة. الشوافع لا يكذبون هنا، لأن تاريخ الرجل هو هذا، ولأن كتب الرجل شافعية معتزلية، منهجه الاجتهادي منهج شافعي معتزلي، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا الموضوع عودوا إلى برنامج ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، هناك 40 حلقة فصلت الكلام فيها بخصوص هذا الموضوع. أعود إلى كتاب غيبة الطوسي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، صفحة 284 بسنده، بسند الطوسي، وهذا السند ما هو بسند شيعي، بسند الطوسي عن الأعمش عن بشر بن غالب، ولا ندري من أين جاء بشر بن غالب بهذه الرواية، لم يقل من أنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله، نقلها عن إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم، ولا ندري بشر ابن غالب هذا شيعي أو ليس شيعيا. فهناك أكثر من واحد يسمى بشر ابن غالب، ليس مهما، ليس مهما ما جاء في السند، السند ليس مهما، المهم المتن. هذا المتن متن يتيم في أحاديث أهل البيت، لم نجد لمضمون هذا المتن لا من عين ولا من أثر، لكننا نضعه في الاحتمال. فبشر ابن غالب يقول، من دون أن ندري عمن نقل هذا الكلام، يقبل السفياني من بلاد الروم متنصرا، أي أنه نصراني، وهذا الكلام لا وجود له في أحاديث العترة الطاهرة. السند ما هو بسند شيعي، والكلام لا ندري عمن نقل، والذي أثبته الطوسي، والطوسي ليس دقيقا في نقل الأحاديث بشكل عام في كل كتبه، الطوسي ليس دقيقا، لذا حينما نجد الحديث في كتب الطوسي ونجد النص مختلفا عن النص الطوسي في الكافي أو في كتب الصدوق، فإننا نقدم النص الذي في الكافي وفي كتب الصدوق، لأن الطوسية لم يكن دقيقا ولم يكن ضابطا لنقل الأحاديث بشكل صحيح، هناك خلل في كل كتبه. يقبل السفياني من بلاد الروم متنصرا، في عنقه صليب وهو صاحب القوم، صاحب القوم أي صاحب الروم أي صاحب النصارى، هذه المعلومة لا ندري من أين جاء بها بشرو ابن غالب، ولا ندري لماذا نقلها الطوسي، لكننا نضعها في دائرة الاحتمال، لا ندري من أين جاءوا بهذه المعلومة، وهي معلومة يتيمة. لو أن الرواية تقول من أن الروم يناصرونه فهذا الكلام منطقي جدا، فإن الروم سيناصرونه في حربه على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من الروم العالم الغربي عموما، سيكون الكلام منطقيا. أما أنه يأتي متنصرا ويأتي من بلاد الغرب في عنقه صليب، هذا الكلام ليس منطقيا، لأن السفياني أموي سيخرج من الوادي اليابس، وحركته تبدأ في الوادي اليابس، وهو سوري عربي أموي، ويرفع راية إسلامية يطالب بخلافة آبائه وأجداده، هذا هو الموجود في الأحاديث والروايات التي عندنا. صار واضحا لدينا من خلال الأحاديث التي تناولت الوقائع والأحداث التي تسبق ظهور السفياني بفترة قصيرة، وهناك أحداث ستجري وتكون موافقة لظهوره في الزمن نفسه، في زمن ظهوره تتحقق بعض الأحداث. ثم عرضت بين أيديكم مجموعة من الأحاديث التي تصف لنا شخصيته على المستوى الظاهري وحتى على المستوى الباطني، على حالاته النفسية وعن مدة حكمه وسلطانه وعن الخارطة الجغرافية التي سيحكمها. لا زال الحديث طويلا عن السفياني، حتى تعرفوا من أن أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم قد فصلت كل شيء، لكنكم تجهلونها. لماذا تجهلونها؟ الذنب ذنب حثالات النجف الذين وقفوا عائقا فيما بين الشيعة وأحاديث العترة، فيما بين الشيعة وثقافة العترة. ولذا في كلمات المعصومين علينا أن نسمي هؤلاء، أتحدث عن حثالات النجف وكربلاء، عن آيات الشيطان العظمى، أن نسميهم قطاع طرق، أن نسميهم لصوص، لأنهم مثلما سرقوا أموالكم سرقوا دينكم وسرقوا ثقافتكم وسرقوا علاقتكم بأئمتكم، فهؤلاء قطاع طرق يقطعون الطريق فيما بينكم وبين إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام أحاديث العترة الطاهرة إن كنتم تؤمنون بها أو كنتم تبحثون عن دينها. في دين العترة هؤلاء الذين في النجف من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، هؤلاء لصوص وهؤلاء قطاع طرق، ألا لعنة الله عليهم. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث عن السفياني متواصلا. نلتقي غدا على ولاية قائم آل محمد وعداوة السفياني وآل أبي سفيان، ألا لعنة الله عليهم جميعا. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله